أعيش أمري صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. ما زال الكلام في مبحث الخروج عن محل الابتلاء. تقدم أن عدم القدرة والعجز تارة يكون عقليا وأخرى يكون عرفيا، بمعنى الخروج عن محل الابتلاء. فرغنا من المقام الأول، وأن العلم الإجمالي هل ينجز أو لا ينجز في حالات العجز، وصل من المقام إلى العجز العرفي وعدم القدرة العرفية. وقلنا المشهور قال بعدم المنجزية، واستند في ذلك إلى قضية كبروية، وهي أن أصل التكليف مشروط بالدخول في محل الابتلاء. لا بد أن يكون الشيء داخلا في محل الابتلاء حتى يكون متعلقا للتكليف. وحينئذ قالوا الركن الأول مختل، نحن لا نعلم فيما إذا علمنا بنجاسة إما الإناء الموجود أمامنا وإما الإناء الموجود في مكان بعيد لا يصل إليه المكلف عادة، نعلم بنجاسة أحد الإناءين. إذا كانت النجاسة في الأول لنا تكليف فعلي باجتنابه، لكن على الثاني ليس لنا وجوب فعلي، ليس لنا تكليف فعلي بوجوب اجتنابه، لأن التكليف مشروط بالدخول في محل الابتلاء، وإحنا فارضين أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء، فلا تكليف إلا على تقدير دون الآخر، فيختل الركن الأول. هكذا قال المشهور. وصل بين الكلام إلى تعليق المصنف على هذا التوجيه. المصنف قال، المصنف يرد هذا الكلام بردين. المشهور ادعى اختلال الركن الأول، والمصنف يرد بردين. الرد الأول يقول نحن لو سلمنا هاي اشتراط التكليف بعدم الخروج عن محل الابتلاء، إذا سلمنا هاي القضية الكبروية وآمنا بأن التكليف لا يكون إلا إذا كان متعلق التكليف داخلا في محل الابتلاء، لكن مع ذلك نقول لا موجب لدعوى اختلال الركن الأول، يبقى الركن الأول ثابت، ونعلم إجمالا بالتكليف على التقديرين، نعلم بتكليف فعلي على التقديرين. وذلك لما ذكرناه في العجز العقلي. شنو اللي ذكرناه بالعجز العقلي؟ قلنا أنه في موارد العجز العقلي إذا قلنا بسقوط الخطاب والناهي فلا موجب لدعوى سقوط الملاك والمفسدة والمبغوضية. المفسدة والمبغوضية باقيان، ما نتحدث الآن عن خروج عن محل ابتلاء، لا نتحدث عن العجز العقلي. في موارد العجز العقلي قلنا أن القدرة العقلية والعجز العقلي لا يحصص الفعل إلى حصتين، إلى وجودين مستقلين، حصة مشتملة على الملاك على المفسدة والمبغوضية، حصة غير متوفرة على الملاك. مجرد أن يعجز المكلف هذا لا يقتضي تحصيص الفعل. نعم الذي يقتضي تحصيص الفعل الاضطرار إلى الفعل، الاضطرار إلى الفعل مو الاضطرار إلى الترك. لما ذكرنا من أن لا فرق بين الخمر الذي تمكن من شربه والخمر الذي عجز عن شربه، ماكو فرق من حيث المفسدة. المفسدة والمبغوضية موجودة. مصنف قال نفس افتراض الوصول إليه يعني افتراض المفسدة. فإذا الحصة التي يعجز المكلف عنها هاي الحصة تبقى واجدة للمفسدة وللمبغوضية. فنطبق نفس هذا الكلام في محل كلام، نقول ذاك الكلام ذكرناه بالعجز العقلي، الآن بالعجز العرفي أيضا نقول كذلك. نقول مجرد كون أحد أطراف العلم الإجمالي غير مقدور عرفا خارج عن محل الابتلاء، هذا لا يعني عدم وجود المفسدة فيها. مجرد هو ما يتمكن يسافر للصين، هذا ما يصير أن الخمر الموجود بالصين بالنسبة إليه ليس واجدا للمفسدة، ليس واجدا للمبغوضية، كما أن الخمر الذي في بلده مبغوض للمولى، الخمر اللي موجود في الصين أيضا مبغوض بالنسبة إلى المكلف نفسه. بل في الحقيقة ما ذكر في العجز العقلي يذكر في المقام بنحو أوضح وأولى. ليش؟ لأن العجز التكويني وعدم القدرة الحقيقية إذا لم تمنع من بقاء المفسدة والمبغوضية فالعجز العرفي لا يمنع من باب أولى. احنا قلنا في موارد العجز العقلي، العجز التكويني، شوفوا اخواني، اذا هو كان عاجزا تكوينا عن الفعل ومع ذلك ان هذا الفعل مفسده بالنسبه اليه، فما بالك اذا لم يكن عاجزا تكوينا وانما كان عاجزا عرفا وكان خارجا عن محل الابتلاء. ايضا بنفس الكلام نقول هذا بدرجه اوضح المفسده تكون موجوده والمبغوضيه تكون موجوده. وحينئذ النتيجة شنو؟ النتيجة أن المكلف وإن لم يتمكن من أن يتشكل له علم إجمالي بالخطاب، علم إجمالي بالنهي، لأن أكو نهي بناء على أن النجاسة واقع في المقدور فيما بين يديه، وما عندنا نهي فيما إذا كان في الخارج عن محل الابتلاء، ما عنده علم إجمالي بالنهي والخطاب، لكن يمكن أن يتشكل عند علم إجمالي بلحاظ المفسدة. المفسدة معلومة على كل حال، الملاك معلوم على كل حال، سواء كان النجس ما بين يديه أو كان النجس هو الخارج عن محل الابتلاء، لأن مجرد الخروج عن محل الابتلاء لا يمنع من بقاء المفسدة والمبغوضية. فهو يصير عند علم إجمالي بلحاظ المفسدة، يقول إما المفسدة موجودة في هذا وإما موجودة في ذات. وتقدم أن المقصود بالتكليف الفعلي هو روح التكليف الفعلي، أعم من كونه بالخطاب أو بالملاك. هذا الرد الأول. إذن الركن الأول محفوظ. لا تقول أيها أهل المشهور أن الركن الأول مختلف، الركن الأول محفوظ. هذا الرد الأول اللي ذكر المصنف. الرد الثاني اللي ذكر المصنف على تقريب المشهور هو أن الرد الأول كان يثبت العلم الإجمالي بإلحاظ الملاك، هذا الرد الثاني شنو يريد يسوي؟ يريد يترقى، يقول لا، إحنا يمكن أن نثبت علما إجماليا حتى بإلحاظ الخطاب، حتى بإلحاظ الخطاب، وذلك لأننا لا نسلم دعوى اشتراط التكليف بعدم الخروج عن محل الابتلاء. هذا الشرط مو تام، هذا الشرط ليس شرطا صحيحا. في الحقيقة الشرط هو القدرة العقلية، هذا الشرط بملاك قبح تكليف العاجز، القدرة العقلية هو الذي يكون شرطا. طالما كان التكليف متعلق التكليف مقدورا حينئذ يصح من المولى التكليف، ويكون التكليف صحيحا، ويكون المكلف مخاطبا منهيا عن الفعل طالما كان الفعل مقدورا عقلا وإن كان خارجا عن محل الابتلاء. حتى في صورة الخروج عن محل الابتلاء، من قال أن الشارع يمتنع أن يخاطب؟ لا، هم يمكن أن يخاطب حتى إذا كان الفعل خارجا عن محل الابتلاء، يمكن أن يكون متعلقا للتكليف. فننكر هاي الكبرى اللي استندها المشهور في نفي التكليف إذا كان خارجا عن محل الابتلاء واشتراط الدخول في محل الابتلاء حتى يكون التكليف صحيحا، هذا الشرط غير مقبول. وحينئذ يصير عند المكلف علم إجمالي بوجود التكليف أصلا، يعني التكليف بمعنى الخطاب والزجر والتبعيد، هو إما أن يكون مسجورا عن ارتكاب هذا الطرف أو عن الطرف الخارج عن محل الابتلاء. فإن قيل إن هي عن الطرف الخارج عن محل الابتلاء يكون لغوا ولا فائدة فيه، وذلك لوضوح أن الغرض من النواهي الشرعية هو إعدام الطبائع وعدم إيجادها. الشارع المقدس شنو غرض من النهي عن شرب الخمر؟ غرض أن يعدم وأن يبقى العدم محفوظا، أن يبقي المكلف على عدم شرب الخمر، فالغرض منه إعدام الطبيعة. زين. وإذا كان الفعل خارجا عن محل الابتلاء فالعدم متحقق، بعبارة مسامحية العدم محفوظ، إعدام الطبيعة محفوظ. يعني بعبارة قدمت في أول البحث قلنا الشارع يضمن عدم وجود الفعل، يضمن عدم تحققه بمجرد خروجه عن محل الابتلاء، هو ضامن أن الفعل لا يصدر من المكلف. فشنو الغرض بعد من أن يتعلق النهي والزجر فيه؟ إن قلت هكذا جواب، نقول الجواب أن هذا في الحقيقة خلط بين النواهي العرفية والنواهي الشرعية. شوية نلتفت، هذا ما ذكر المصنف، يعني المصنف معتبره ربما أمر واضح. نقول هاي الدعوة أن الغرض من النواهي إعدام الطبيعة، هذا خلط بين النواهي العرفية والنواهي الشرعية. ففي النواهي العرفية الغرض من النواهي هو إعدام الطبيعة، وحينئذ إذا كان المولى العرفي ينهى عن شيء خارج عن قدرة العبد عرفان، نقول تلزم اللغوية، نقول له عد انت ليش تنهى؟ هو العدم مضمون إليك، هو ما يقدر يسافر للصين، هذا عبد مسكين، شي وصل للصين حتى يرتكب هذا الحرام، فماكو داعي تخاطبه، خطابك إليه يكون لغو، يكون طلب للحاصل، أشبه بطلب الحاصل. هذا المحذور يتم في النواهي العرفية، محذور اللغوية يلزم بالنسبة إلى النواهي العرفية. أما بالنسبة إلى النواهي الشرعية فلا يتم هذا الكلام ولا يلزم محذور اللغوية. ليش؟ لأن الغرض ليس منحصرا بإعدام الطبيعة. إذا كان الغرض منحصرا بإعدام الطبيعة نقول إيه إعدام الطبيعة متحقق، ما له معنى تنهى عنه، لكن هذا الكلام ليس تاما. ليس الغرض منحصرا بعدم وجود الطبيعة وضمان عدم وجود الطبيعة حتى تقول هذا مضمون للشارع فما له معنى، وذلك لإمكان إبراز غرض آخر، هذا الغرض الآخر هو الذي يرفع اللغوية. يقول الشارع حينما ينهى عن غير المقدور عرفان، عن الخارج عن محل الابتلاء، عنده غرض، إلى غرض. شنو غرضه؟ غرضه هو تمكين المكلف من التعبد بالترك. هو مو قلنا الفعل منترك بطبعه، الفعل خارج عن محل الابتلاء، يقول ايه انا ما اطلب من ما انهى المكلف وازجره حتى مجرد ان يترك الفعل، لا، حتى امكنه من ان يتعبد بالترك، من ان يتعبد بالترك، حتى يقول انا اترك هذا الفعل قربة الى الله. هو ما يقدر له عرفا، بس هو شي يقول انا انما اتركه قربة الى الله تعالى. هو يقول والا انا اقدر هسه اروح للجوازات واسوي جواز واروح للصين، بس انما ما اروح للصين وما ارتكب ذاك الحرام قربة الى الله تعالى. الشارع المقدس يوجد صارفا في عرض الصارف الطبيعي، مو اكو صارف طبيعي هو غير متمكن منه عرفا، هو خارج عن محل الابتلاء اللي قلنا هو منترك بطبعه، اكو صارف طبيعي، الشارع يفتح له مجال، الشارع يريد ينطي ثواب من دون حساب، فشي يسوي؟ يوجد صارف اخر يزجر عن الفعل حتى المكلف يقصد امتثال ذلك الخطاب ويكون بذلك هذا الفعل قربيا، يقول أنا أترك قربة إلى الله تعالى، مو أترك لعدم تمكني منه عرفا. هذا قصد التقرب وإيجاد الصارف العبادي في قبال الصارف الطبيعي، هذا لم يكن لولا أنه، إذا ما أكونه هذا الشارع المقدم العبد قد لا يتمكن من التقرب. فيقول أنا أخاطبه وأنهى حتى يقصد التقرب بذلك النهي، هذا غرض، هذا غرض ثاني في قبال الغرض الأول، وحينئذ لا يكون الخطاب له، يمكن أن يصدر هذا الخطاب من الشارع المقدس ولا يكون لغوا. وحينئذ بعد ما نقول أن الخطابات مشروطة بعدم الخروج عن محل الابتلاء، حتى إذا كان المتعلق خارجا عن محل الابتلاء يمكن أن يتعلق الخطاب به، وبذلك يبطل تقريب المشهور. هذا الرد الثاني. الرد الأول قلنا احنا نلتزم بأن الملاك باقي فيتشكل لنا علم إجمالي بلحاظ الملاك، هذا بترقي، نقول لا مو فقط علم إجمالي بلحاظ الملاك، علم إجمالي أيضا بلحاظ الخطاب، الخطاب ما مقيد، ما مشروط بعدم الخروج عن محل الابتلاء فيعلن بخطاب فعلي على كل تقدير. قال وقد عرفت أن التقريب المذكور، تقريب المشهور اللي المشهور قرب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في الخارج عن محل الابتلاء، قرب بسقوط الركن الأول، يقول لا الركن الأول ليس ساقط بل محفوظ. يقول وقد عرفت أن التقريب المذكور غير صحيح في العجز العقلي، فبطلان في الخروج عن محل الابتلاء أوضح. يقول إذا هو كان عاجز حقيقة، احنا قلنا الركن الأول محفوظ، يبقى الملاك محفوظ فيتشكل عنده علم إجمالي من إحاظ الملاك، فما بالك إذا كان الفعل مقدور عقلا لكن غير مقدور عرفا، هذا وجود الملاك فيه أوضح من وجود الملاك في غير المقدور عقلا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول بل الصحيح اترقى، وقلنا ليش ترقى؟ لأن ذاك علم إجمالي بالملاك، هذا علم إجمالي مو فقط بالملاك، بالخطاب أيضا. يقول بل الصحيح أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف بمعنى العجز بمعنى الزجر. يقول بل الصحيح أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف، يعني شنو التكليف؟ يقول بمعنى الزجر، هو مو شرط في الزجر، يمكن أن يزجر المولى عبده حتى عما لو كان خارجا عن محل ابتلائه، عن ابتلائه بمعنى الزجر، فضلا عن المبادئ. هذا اللي قلنا الترقي، إذ ما دام الفعل ممكن الصدور من الفاعل المختار فالزجر عنه معقول، فإن قيل ما فائدة هذا الزجر مع أن عدم صدوره مضمون لبعده ولصعوبته؟ يقول كان الجواب أنه يكفي فائدة للزجر تمكين المكلف من التعبد بتركه، يعني يصدر منه الترك قربة إلى الله تعالى، وحينئذ يبطل تقريب المشهور. أنت شنو تقريبك؟ المصنف، المصنف يقول إحنا عندنا تقريب ثاني على أساسه نقرب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية إذا كان أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء. يقول هذا التقريب هو مبني على أساس سقوط الركن الثالث، تقريب المصنف مبني على سقوط الركن الثالث لا على أساس سقوط الركن الأول كما كان يدعي المشهور. يقول وذلك لأن الأصل المؤمن يجري في الطرف الداخل في محل الابتلاء ولا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، وقلنا أن الركن الثالث هو تعارض الأصول المؤمنة، إذا ما تعارضت إذن لا يكون العلم الإجمالي منجزا، طرف يجري به الترخيص لأصل المرخص المؤمن وطرف لا يجري فيه، فيجوز اقتحام ما بين يديه. والسر في ذلك، السر في جريان الأصل في طرف، في الطرف الداخل في محل الابتلاء دون الآخر. السر في ذلك هو أن الأصل العملي بشكل عام، الأصل العملي كما هو معلوم هو يعين الوظيفة والموقف العملي في موارد الشك والترديد. الأصل العملي ما يقول أن التكليف الفعلي هو كذا، وإنما شو يقول؟ يقول وظيفتك أنت في حال الشك وفي حال الترديد والتردد، إذا أنت شنو شاك ومتردد، فوظيفتك العملية هي كذا. الوظيفة العملية في حال التزاحم الحفظي بين الأغراض اللزومية وبين الأغراض الترخيصية. الشارع المقدس عنده أغراض لزومية وعنده أغراض ترخيصية، هاي الأغراض اللزومية والترخيصية تتزاحم وتتدافع في مقام الحفظ. يعني شنو تتزاحم في مقام الحفظ؟ يعني أن كل غرض يقتضي حفظه جعل حكم معين يختلف عن الحكم الآخر الذي يقتضي حفظ الآخر. فالغرض اللزومي حتى يحافظ عليه الشارع المقدس، حتى ينحفظ الغرض اللزومي تحريما كان أو وجوبا، يطلب من الشارع المقدس يقول له أنت حتى تحفظني اجعل الاحتياط، اجعل اللزوم، لا تجعل البراءة. جعل البراءة معناه التفريط فيه، حتى تريد تحفظني كن شنو؟ كن تجعل الاحتياط. الغرض الترخيصي أيضا يخاطبه يقول له حتى تحفظني لابد من جعل الترخيص. فحفظ اللزوم يقتضي جعل الاحتياط، وحفظ الترخيص، حفظ الأغراض الترخيصية يقتضي جعل البراءة والترخيص. فيتزاحمان. ليش يتزاحمان؟ لأن الاحتياط لا يجتمع مع البراءة، الاحتياط لا يجتمع مع الترخيص. إذا أمكن حفظ الغرضين فهو، وإلا فيقدم الغرض الأهم. شارع المقدس ذاك الوقت كن يقارن بين أغراضه، يشوف إذا عنده المفسدة في شرب الخمر أعظم من الترخيص في شرب الماء المباح يجعل الاحتياط، يقول إذا شككت في خمرية سائل يجب عليك الترك. وإذا لا شاف الغرض الترخيصي أولى في نظره من الغرض اللزومي يجعل الترخيص. في الشبهة البدوية، قبل في الشبهة البدوية، فإذا النتيجة شنو؟ النتيجة أن الأصل العملي وجعل الأصل العملي متفرع عن التزاحم، عن التزاحم في مقام الحفظ. إذا أكو تزاحم في مقام الحفظ فأكو أصل عملي، إذا ما أكو تزاحم في مقام الحفظ فلا مجال لجعل الأصل العملي. هو الأصل العملي مجعول لحل النزاع في مقام التزاحم الحفظي، يحل المشكلة في التزاحم الحفظي. في الشبهة البدوية أكو تزاحم حفظي لو ماكو؟ الجواب نعم، مثل ما بينا الآن، قلنا الأمر يدور بين نجاسة الماء وطهارته. النجاسة يقتضي الحفاظ عليها جعل الاحتياط، والطهارة يقتضي الحفاظ عليها جعل الترخيص. فيتزاحمان في مقام الحفظ، كل واحد يتطلب حفظا بطريقة تنافي الطريقة التي يتطلبها حفظ الآخر. ففي مقام التزاحم الحفظي لابد من جعل وظيفة عملية. الوظيفة العملية، الأصل العملي فرع وجود تزاحم حفظي. زين، تعال الآن محل كلامنا. في المقام إذا لوحظ الطرف الخارج عن محل الابتلاء، إذا سلطنا الضوء على الطرف الخارج عن محل الابتلاء، المصنف يقول ليس هناك تزاحم حفظي بذاك الطرف، في الطرف الخارج عن محل الابتلاء العقلاء لا يرون وجود التزاحم الحفظي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، العقلاء لا يرون هكذا تزاحم. ليش؟ لأنهم يرون أن الغرض اللزومي محفوظ، محفوظ بمجرد خروج عن محل الابتلاء، هو هذا بنفسه يحفظ ويضمن الغرض اللزومي من دون حاجة إلى التفريط في الغرض الترخيصي. احنا مو في كل جعل للأصل العملي يفرط في المهم ويقدم الأهم، مو هيجي قلنا في مقام تزاحم الحفظ يشوف منه الأولى في نظره فيقدم الأولى ويترك ذاك، يفرط يقول لا بس انت حتى إذا صادفت في يوم من الأيام شرب الخمر أنا عندي غرض الترخيص أولى، حتى إذا خالفت الواقع في بعض الأحيان. هذا وين؟ هذا في ماذا كان الطرف داخلا في محل الابتلاء. أما بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء هذا ماكو تزاحم حفظي أساسا. إذا ماكو تزاحم حفظي إذن ماكو أصل عملي، ماكو وظيفة عملية. لما قلنا من أن الأصل العملي فرع وجود تزاحم حفظي، الأغراض اللزومية والترخيصية لا تتزاحم في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. هو نفس خروج عن محل الابتلاء يعني شنو؟ يعني ضمانة للحفاظ على الغرض اللزومي. هو الشارع المقدس مأمن من جانب الغرض اللزومي، يقول هذا المكلف سوف لن يشرب النجس، فلا تزاحم في نظر الشارع بين أغراضه اللزومية والترخيصية حتى يفرط في غرض ويقدم الغرض الآخر. ماكو تزاحم إذن ماكو تقديم، إذن ماكو أصل عملي. فإذا لم يجري الأصل العملي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء جرى الأصل العملي في الطرف الداخل في محل الابتلاء من دون معارض. إذا كان من دون معارض إذن يختل الركن الثالث، وبذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا إذا كان أحد أطرافه خارج عن محل الابتلاء. قال يقول المصنف فالأفضل أن يفسر عدم تنجيز العلم الإجمالي مع خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء يفسر باختلال الركن الثالث، لأن أصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه، في نفسه يعني شنو؟ يعني بقطع النظر عن المعارضة، هو أساسا ما يجري، لأن الأصل العملي تعيين للموقف العملي تجاه التزاحم بين الأغراض اللزومية والترخيصية. يعني يقول بعبارة مختصرة جريان الأصل العملي فرع وجود تزاحم حفظي. يقول والعقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء، بل العقلاء يرون الغرض اللزومي المحتمل مضمونا بحكم الخروج عن محل الابتلاء بدون تفريط بالغرض الترخيصي، فالأصل المؤمن في الطرف الآخر يجري بلا معارض فيختل الركن الثالث. العلم الإجمالي في التدريجيات، الحالة التاسعة ما قبل الأخيرة من الحالات التي وقع البحث فيها في سقوط العلم الإجمالي فيها عن المنجزية، هي العلم الإجمالي بالتدريجيات، وهي حالة ما لو علم المكلف بتكليف الآن أو في المستقبل أو في الزمان المستقبل. هذا يعني بيان موضوعنا، ما لو علم المكلف بتكليف الآن أو بتكليف في الزمان المستقبل، هذا يسموه العلم الإجمالي بالتدريجيات. اللي مثاله هو ما لو كانت المرأة ذات عادة عددية، مثل ما لو كانت عادتها خمسة أيام، عادة عددية خمسة أيام، ثم لعارض استمر الدم بالمرأة طوال الشهر، واختلط عليها الأمر ونسيت أن عادتها هي الخمسة أيام الأولى أو الخمسة أيام الثانية أو الثالثة إلى آخر الشهر. هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن المرأة يتشكل لها علم إجمالي بحرمة المكث في المسجد في الخمسة الأولى أو في الخمسة الثانية أو في الخمسة الثالثة إلى آخره. احنا خلينا ناخذ نموذج، نقول إما في الخمسة الأولى أو في الخمسة الثانية، خمسة المتوسطة، هي تعلم إجمالا، يقول أنا ما يجوز لي أدخل المسجد لأن أنا حائض قطعا، إما في الخمسة الأولى وإما في الخمسة الثانية، يحرم عليها تمكين الزوج إما في الخمسة الأولى إما في الخمسة الثانية. هذا يقولون عنا علم إجمالي بالتدريجيات، لأن المرأة إن كانت عادتها الخمسة الأولى فحرمة المكث هاي حرمة فعلية آنية، هي الآن يحرم عليها الدخول في المسجد، وإذا كانت إذا كان حيضها بالخمسة الثانية فيحرم عليها الدخول في المسجد في الزمان المستقبل مو الآن. الآن يمكن أن تدخل المسجد بناء على أن الثانية هي الحيض، في الخمسة الأولى لا يحرم عليها الدخول في المسجد. هذا هو العلم الإجمالي بالتدريجيات في قبال العلم الإجمالي الدفعي الفعلي. مثال البارز شنو؟ ما لو علم إجمالا بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، هو عند الزوال يعلم إما بوجوب الجمعة الآن وإما بوجوب الظهر شنو أيضا الآن. هذان طرفان عرضيان واقعان في عرض واحد في عمود الزمان، مو طوليان تدريجيان. ليش نسميه تدريجي؟ واضح تدريجي لأن الخمسة الثانية لا توجد إلا بعد إعدام الخمسة الأولى، باعتبار أن الزمان متصرم، آنات متصرمة بعضها بعد البعض الآخر، فيقولون عنا علم إجمالي بالتدريجيات. على أي حال هذا العلم الإجمالي بالتدريجيات هل يكون منجزا للطرفين أو لا؟ إذا قلنا أن العلم الإجمالي منجز للأطراف لجميع أطرافه، معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن هاي المرأة طالما كانت تردن هي يحرم عليها الدخول في المسجد. وإذا كان العلم الإجمالي ليس منجزاً ففي كل يوم في كل آن هي تجري الأصل العملي المؤمن من دون معارضة وتدخل إلى المسجد وتصلي في المسجد تمام الشهر. أو لا نقول تمام الشهر، قول إحنا قاعد نتحدث عن الموافقة القطعية فتترك البعض، يعني تدخل في بعض الأيام ولا تخالف مخالفة قطعية. على أي حال هل أن العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز؟ البعض استشكل، بعض الأصوليين استشكل في منجزية العلم الإجمالي بالتدريجيات باختلال الركن الأول تارة وباختلال الركن الثالث تارة أخرى، فلنا تقريبان لعدم المنجزية. التقريب الأول يعتمد على اختلال الركن الأول، والتقريب الثاني يعتمد على اختلال الركن الثاني. أما بالنسبة إلى التقريب الأول فواضح، التقريب الأول للإشكال في المنجزية واضح، من خلال بيان نفس معنى العلم الإجمالي بالتدريجيات. أنت قلت علم إجمالي بتكليف أو الآن أو شنو أو في الزمان المستقبل. هذا شنو معناه؟ معناه أن الركن الأول مختل، لأن المرأة لا تعلم بالتكليف على كل تقدير. المرأة في الخمسة الأولى إما أن تكون حائضا في الخمسة الأولى فتعلم بتكليف فعلي الآن، وإما أن تكون حائضا في الخمسة الثانية فتعلم بتكليف لكن ليس تكليفا فعليا الآن، وإنما هو تكليف مستقبلي. فما تقول أنا عالمة بالتكليف الفعلي على التقديرين، هي عالمة بالتكليف الفعلي على تقدير دون تقدير، وبذلك يختل الركن الأول. هذا التقريب الأول للإشكال. قال: العلم الإجمالي بالتدريجيات إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي تكليفا فعليا والطرف الآخر تكليفا منوطا بزمان متأخر سمي هذا العلم بالعلم الإجمالي بالتدريجيات، ومثاله علم المرأة إجمالا إذا ضاعت عليها أيام العادة علمها لحرمة المكث في المسجد في بعض الأيام من الشهر. وقد استشكل بعض الأصوليين في تنجيز هذا العلم الإجمالي، ويستفاد من كلماتهم إمكان تقريب الاستشكال بوجهين. الوجه الأول أن الركن الأول مختل، لأن المرأة في بداية الشهر لا علم إجمالي لها بالتكليف الفعلي، لأنها إما حائض فعلان فالتكليف فعلي، وإما ستكون حائضا في منتصف الشهر مثلا فلا تكليف فعلا، فلا علم بالتكليف فعلا على كل تقدير، وبذلك يختل الركن الأول. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني للإشكال. التقريب الثاني هو مبتن على أساس اختلال الركن الثالث بصياغتين: الصياغة المشهورة المرزائية والصياغة العراقية. قلنا الركن الثالث إلى صياغتين. الصياغة الأولى هي تعارض الأصول، الصياغة الأولى للركن الثالث هي تعارض الأصول، شمول دليل الأصل المؤمن للطرفين معا وتعارض الأصول. هذا التعارض يقول المصنف لا يتم، يقول المستشكل لا يتم، وإنما الأصل يجري بلحاظ الحرمة الفعلية الآنية، يعني في حرمة المكث في الخمسة الأولى بدون معارض، ولا يجري الأصل العملي في الخمسة في الحرمة الثانية، الحرمة الواقعة في الخمسة الثانية. بيان ذلك أن حرمة المكث في المسجد في الخمسة الأولى، حرمة مكث المرأة هاي اللي نتحدث عنها في الخمسة الأولى، هاي الحرمة محتملة ومشكوكة باعتبارها طرفا من أطراف العلم الإجمالي، فتكون مشكوكة ومحتملة، وعلى تقديرها تكون الحرمة فعلية على تقدير أن تكون المرأة حائضا في الخمسة الأولى تكون الحرمة فعلية، وحيث أنها مشكوكة فتكون موردا للأصل العملي، تكون موردا للأصل العملي، يعني سلط الضوء فقط على هاي النقطة، هاي حرمة مشكوكة يجري فيها الأصل المؤمن، هي مورد لجريان الأصل المؤمن، هاي منه الحرمة الأولى. أما بالنسبة إلى الحرمة الثانية فهي ليست موردا أساسا للأصل العملي، فإن الحرمة الثانية وإن كانت محتملة ومشكوكة باعتبار شنو؟ باعتبارها طرفا من أطراف العلم الإجمالي، هي محتملة ومسكوكة، لكن هذا لوحده لا يكفي في جريان الأصل العملي. هي في أول الشهر من هي الحرمة الثانية؟ الحرمة الثانية في أول الشهر ليست موردا لجريان الأصل العملي الآن، الأصل العملي لا يجري فيها الآن، إنما يجري الأصل العملي فيها في زمانها، يعني في الخمسة الثانية. ليش؟ لأن الحرمة الثانية غير محتملة الوجود في أول الشهر، مو الحرمة الثانية على تقديرها إنما تكون في زمانها ولا تكون في أول الشهر. الحرمة الأولى محتملة الوجود في أول الشهر، أما الحرمة الثانية فأصلا غير محتملة الوجود في أول الشهر، وإنما لو وجدت لكانت موجودة في الخمسة الثانية، فلا تكون موردا للأصل العملي لأنها في أول الشهر. قولوا ياي مقطوعة العدد، إحنا شو وقت نجي نجري الأصل العملي؟ نجري الأصل العملي إذا شككنا فيه، أما إذا شككنا في الحرمة مثلا، أما إذا قطعنا بعدم الحرمة ما إلى معنى أن نجري الأصل العملي. إحنا في أول الشهر نقطع بعدم الحرمة الثانية، فلا معنى لجريان الأصل العملي في الحرمة الثانية، هي غير محتملة. غير محتملة يعني مقطوعة العدد، يعني لا معنى لجريان الأصل فيها. نعم في زمانها يمكن أن يجري الأصل العملي، يعني إنما تكون موردا للأصل العملي شو وقت؟ في وسط الشهر، في وسط الشهر تكون موردا للأصل العملي، أما في أول الشهر فلا تكون موردا للأصل العملي. ونتيجة ذلك أن المرأة تجد إمكان جريان الأصل المؤمن في أول الشهر عن حرمة المكث في المسجد من دون معارضة. يتقول أنا الآن في اليوم الأول أجري الأصل المؤمن عن الحرمة وأدخل إلى المسجد من دون أن يكون هذا الأصل معارض بأصل آخر. ليش؟ لأن الأصول المتوهمة للمعارضة هي ليست جارية، وليست الحرمة ليست موردا للأصل الآن حتى تكون معارضة للأصل الجاري في الحرمة الفعلية، وبذلك يختل الركن الثالث لكن بصياغة الأولى. بالصياغة الثانية أيضا يكون مختلا، بالصياغة الثانية صياغة المحقق العراقي، وهو أن يكون العلم الإجمالي صالحا للتنجيز على كل تقدير، هذا أيضا مختل، لأن حرمة المكث إذا كانت ثابتة في الخمسة الأولى العلم الإجمالي صالح لتنجيزها. العلم الإجمالي الآن اللي تعلم به المرأة الفعلي هذا صالح لتنجيز معلومة على تقدير أن يكون المعلوم منه الخمسة الأولى، أما على تقدير أن تكون الحرمة والحيض واقعا في وسط الشهر، هذا العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز هاي الحرمة. فالعلم الإجمالي صالح للتنجيز على تقدير دون آخر، ومعنى ذلك شنو؟ معنى ذلك عدم تمامية الركن الثالث بناء على تصوير المحقق العراقي. وأما أن العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومة بناء على كون معلومة واقعا هو الحرمة الثانية، ليش هذا؟ ليش غير صالح لتنجيز معلومة؟ لوضوح أن التنجيز مرحلة متأخرة عن الفعلية. لننسى مراحل الحكم، شنو مراحل الحكم؟ أولا الإنشاء، ثانيا الفعلية، ثالثا التنجيز. أول الشارع المقدس يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حال نزول الآية قد ماكو واحد واجب للاستطاعة، فماكو فعلية بعد أن يتمكن المكلف ويكون مستطيعا يصير فعلية. بعدين يراجع حساباته وسجلاته ويطلع ويعلم باستطاعته تثبت المنجزية. وإحنا فرضنا أن العلم أن الحرمة ليست فعلية على تقدير، الحرمة فعلية على تقدير دون تقدير. فعلى تقدير أن تكون أن يكون الحر واقعا في وسط الشيء حار، هاي الحرمة ليست فعلية. إذا ليست فعلية هي ليست منجزة، التنجيز فرع الفعلية، فمع عدم الفعلية لا تنجيز، وبذلك يختل الركن الثالث على تصوير المحقق العراقي. قال الثاني، يعني الاستشكال الثاني، الوجه الثاني للاستشكال، أن الركن الثالث مختل، أما اختلاله بصيغته الأولى فتقريبه أن المرأة في بداية الشهر تحتمل حرمة المكث فعلا، وتحتمل حرمة المكث في منتصف الشهر مثلا، ولما كانت الحرمة الأولى محتملة فعلا ومشكوكة فهي مورد للأصل المؤمن. وأما الحرمة الثانية فهي وإن كانت مشكوكة، ليش مشكوكة؟ باعتبارها طرف من أطراف العلم الإجمالي، ولكنها ليست موردا للأصل المؤمن فعلا في بداية الشهر، إذ لا يحتمل وجود الحرمة الثانية في أول الشهر، يعني الحرمة الثانية في أول الشهر مقطوعة العدم، ومع القطع بعدمها لا معنى لجريان الأصل فيها، وإنما إذا وجدت فهي توجد في منتصف الشهر، وإنما يحتمل وجودها في منتصفه، فلا تقع موردا للأصل المؤمن إلا في منتصف الشهر. وهذا يعني أن المرأة في بداية الشهر تجد الأصل المؤمن عن حرمة المكث فعلا جاريا بلا معارض، وهو معنى عدم التنجيز. يعني هاي المرأة تقول هسان دخل أجر الأصل المؤمن بالإحاضة الحرمة الفعلية، ومن أوصل للخمسة الثانية وصير الخمسة الثانية موردا للأصل العملي، أهم أجر الأصل العملي من دون معارض. أما الآن الحرمة الثانية مو مورد للأصل العملي حتى يتعارض الأصلان. يقول وأما اختلاله بصيغته الثانية فلأن الحرمة المتأخرة لا تصلح أن تكون منجزة في بداية الشهر. ليش؟ لأن تنجز كل تكليف فرع ثبوته وفعليته، ففي بداية الشهر لا يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. هذان إشكالان يردان على تنجيز العلم الإجمالي بالتدريجيات، يأتي من المصنف الجواب عنهما، وصلى الله على محمد وآل محمد.